نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو خالد من جدة، يسأل فيها ويقول: في هذا العصر حيث يغلب على كثير من الناس التعلق بالدنيا والانصراف عن حقوق إخوانهم وانشغالهم بما لا ينبغي أن يشتغلوا به مما ظهر في بعض التعاملات والعلاقات من قسوة وجفوة بين الإخوة، فما هو في رأي فضيلتكم التوجيه في هذا الصدد بما يلين القلوب ويحقق الأخوة الإيمانية بين المسلمين؟ أرشدونا ووجهونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من السائل جزاه الله خيرا، وهو بالفعل يشير إلى ما عليه بعض أبناء الوقت، ولا سيما مع المتغيرات ومع انشغال الناس بما ينشغلون به مما قد يدعو إلى الانصراف عن بعض حقوق الناس بعضهم فيما بعض، ولا سيما حقوق الأخوة الإسلامية كما أشار السائد الفاضل حفظه الله. لا شك أن من أعظم ما يميز أو ما يتميز به المسلمون هو الاعتزاز بالرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا فمن هنا لابد الحقيقة في المسلمين من أن يظهر فيهم الصدق في هذه الأخوة والتمسك بهذه الرابطة، فإنه لا وحدة حقيقية للمسلمين إلا بها. ومن هنا وكأني يعني بالسائل الفاضل وهو يشير إلى أن من حق هذه الأخوة ودلائل صدق هذه الرابطة فعلا أن يشعر المسلم أن إخوانه مظاهرون له ومعينون له في السراء والضراء. فالمؤمن والمؤمن كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، من قل نصيره وضعف ظهيره فإنه ييبس عوده ويقل معدوده. ومن هنا أيضا إخوتي في الله، فإن أعباء الدنيا جسام والمتاعب تنزل بالناس من اليتامى والأرامل والغرباء والمعسرين والمشردين، والإنسان بمفرده وبقوته أضعف من أن يصمد طويلا تجاه هذه الشدائد. فمن هنا يأتي أن تفريج كرب المكروبين وإغاثة الملهوفين والسعي في حوائج الأرامل واليتامى والمساكين ومواساة الغرباء وإنذار المعسرين والإعانة على نوائب الدهر، كل ذلك لا شك أن أجره عظيم وفضله كبير، والله عز وجل يعجل ثوابه في الدنيا فضلا عما ينتظره من ثواب عظيم في الأخرى. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن هنا من حق المسلم أن يتألم، أو من حق أخيك المسلم أن تتألم لألمه وأن تحزن لحزنه وأن تعينه على دفع كربه. أما نسأل الله السلامة، وكما يوحي أو يشي سؤال السائل الكريم موت العاطفة وقلة الاكتراث وكأن الأمر لا يعني، فهذا لا شك أنه تنكر لهذه الخوة العظيمة، وهو جفاء في الخلق وجمود في الطبع. نسأل الله السلامة. ينبغي حقيقة للمسلم أن يستذكر قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والتألم الحقيقة، الشعورك بالتألم الحق، هو الذي يدفعك إلى كشف ضوائق إخوانك. ولهذا فعلا تجد أن في إخوتنا موفقين لا يهدؤون حتى تزول الغمة عن إخوانهم وحتى تنكشف الظلمة، فحينئذ تستسر وتستنير الوجوه وترتاح الضمائر. فالمسلم أخو المسلم. في المقابل خذلان المسلم حقيقة شيء عظيم، لا قدر الله حينما يحدث فهو ذريعة إلى تخاذل المسلمين. ولهذا حينما ترى إلى حد ما بعض مظاهر فرقة أو مظاهر شحناء أو مظاهر ضيق في الصدور، فتأكد أنه نابع من فعلا يعني مظاهر خذلان، مظاهر تقصير في جانب إخوان كانوا محتاجين وكانوا فقل مساعدهم. بل يمكن أن نقول كلمة تكاد تكون حكمة، وهي أنه لما هان المسلمون أفرادا هانوا أمما، لما هانوا أفرادا وهان بعضهم بقى البعض فعلا ساد الهوان على جميعهم، فظهرت مظاهر هوان وضعف أواصر الأخوة بينهم. بل يعني الحقيقة أحب أن أشير لشيء قد يكون يمكن يعني أظهر في عصرنا وخاصة مع أدوات التواصل، وهو أنه أحيانا قد ينتقص أخوك المسلم أمامك ثم لا تحرك ساكنا، وقد يعني تظهر مشاعر إن صح التعبير باردة ثم تمضي لشأنك. ما كان ينبغي أن يكون ذلك، إلا ما كان ينبغي أن يحمى عرض الأخ، وكان ينبغي أن يعني ينبه هذا المتطاول على تطاوله، لأن بهذا نحافظ على أخوتنا. أرجو أن لا يسود أو أن يظهر ما يعرف بالأنانية أو حب الذات، فإنها لو ظهرت فإن هذه آفة قاتلة. ولو سيطرت على امرئ، وينبغي أن نتنبه إلى هذا، أن الأنانية وحب الذات لو أنه سيطر على شخص أو على نفس فإنها تمحق خيره وتزيد شره وتجعله يعيش في دائرة نفسه ولا يعرف غيرها. فلا يفرح ولا يحزن إلا ما يصيبه في نفسه وحده. وأما إخوانه وأصحاب الضوائق فلا يعرفهم ولا يكاد يكترث بهم. وقد علم الجميع وعلم العقلاء وغير العقلاء أن صفو العيش لا يدوم، وأن متاعب الحياة وأرزاءها ليست حكرا على قوم دون قوم. ولهذا إذا أراد الله بعبد خيرا فإنه يجعل قضاء الحوائج على يديه. وطبعا لا أقول هذه كلمة طبعا فيها نوع تشاؤم، وإنما نعلم حقيقة والله الحمد أن في الأمة موفقين لا يدخلون في شيء إلا أصلحوا، وإذا عملوا أتقنوا، وإذا شفعوا شفعوا، وإذا سعوا في حاجة قضيت. فمن هنا أحب حقيقة أن نعلم أن ديننا دين رحمة ودين أخوة، فينبغي أن نتواصى بهذا وأن نسعى في حوائج إخواننا وأن نسود التراحم بيننا. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا المستمع عبد الله الشهري من الرياض يسأل يقول في سؤاله: من هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وما المقدار اليومي الذي يلزم المؤمن في قراءة القرآن حتى يكون منهم
أهل القرآن؟ طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه في عند النسائي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهو سؤال حقيقة أحسن، وأن أحسب أنه سؤال جيد حقيقة، وينبغي أن يتذاكر فيه المسلمون. أهل القرآن على ما قرر أهل العلم هم العالمون به، العاملون به أيضا، المعلمون له ولو لم يكونوا من حافظين له. ومن ثم فلو حفظ القرآن كله ثم لا يعمل به، أو أيضا لا يعلم، وإن كان علم التفسير أحيانا قد يكون يتفاوت الناس في مقدار ما يعلمون، لكنه على كل حال على قدر الطاقة والاستطاعة. لكن المقصود بالفعل أن أهل القرآن هم العالمون العاملون والمعلمون، بمعنى أن يعيشون القرآن حياتهم. لا شك طبعا إذا أتقنه وقرأه وحفظه ثم عمل به، لا شك أنه خير ممن لم يحفظه، على ما سوف يأتي في الشق الثاني من السؤال. ولهذا المناوي رحمه الله يقول: حافظة القرآن العاملون به هم أولياء الله المختصون به، اختصاص أهل الإنسان به، سموا بذلك تعظيما لهم كما يقال بيت الله، يعني إضافة تشريف وتكريم. كذلك أيضا الحافظ الأجري رحمه الله يعني ذكر يعني شيئا من صفات أهل القرآن يحسن الحقيقة أن يستمع إليها المستمعون. فهو يقول رحمه الله في كلام جميل وطيب وجدير بالعناية: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصتي، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، يتبين به تميزه عن سائر الناس. فقال رحمه الله: فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، بصيرا بزمانه، فهو يحذر على دينه ويخاف، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان سكوت صواب. في كلام حقيقة جميل وطويل، لكن ما ذكرته يشير إلى بقية النعوت والصفات. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، ما المقدار اليومي الذي يلزم المؤمن فيه في قراءة القرآن، أيضا هذا سؤال لطيف الحقيقة. وينبغي أولا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني أوس بن حذيفة في عند أحمد وأبي داود في سننه وأحمد في مسنده قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. ما معنى ذلك؟ 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل. 3 يعني البقرة وآل عمران والنساء، هذه حزب. و5 الخمس السور التي بعدها، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. و7 يعني السور التي بعدها 7، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. و9 التي بعدها الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. و11 الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والف لام ميم تنزيل السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين. و13 الصفات وصاد والزمر وغافر وحميم السجدة اللي فصلت وحميم عين سين قاف الشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح قتال لسورة محمد والحجرات، ثم بعد ذلك نفصل من قاف إلى آخر القرآن. إذن هذا هو التحزيب. وإذا أدخلنا الفاتحة يكون الثلاث الأولى الفاتحة والبقرة والعمران وهكذا، ثم يكون التحزيب على ما أشرنا. إذن هذا نوع من التحزيب، أو لكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يجعل له وردا حقيقة يوميا من القرآن. ولهذا قال أهل العلم: من أراد أن يكون له حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القرآن إنهم أهل الله وخاصته، قالوا ينبغي ألا يختم القرآن في أكثر من شهر، بقيل 40. فعند البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. قال: فما زال حتى قال في 3. ولهذا يعلق الشيخ سلام تيمية رحمه الله يقول: الصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى 7، يعني في 7 أيام، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر، فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع. وروي أيضا أنه يقرأ في 40. المقصود أنه لا ينبغي أن يقل عن 3 ولا أن يزيد عن 40، وينبغي فعلا أن يجعل له يعني حزب يومي حسب ما يتسر من ظروفه، قد يكون في الصباح، قد يكون في الليل، قد يكون العصر المغرب، لكن المهم يكون يعني مرتبطا بكتاب الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع ماجد المطيري يسأل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: إذا صلى بعض المأمومين خارج المسجد وانقطع التيار الكهربائي، فماذا نفعل في هذه الحالة وما الذي يلزمهم؟
لا شك أن هذا قد يحدث، خاصة مع الآن استعمال المساجد كلها لمكبرات الصوت وأيضا كبر المساجد، والحمد لله أيضا، وهذا قد يكون أيضا من مظاهر الخير ولله الحمد، على الرغم من يعني ما يشكى من بعض القصور، لكن الحمد لله مساجد المسلمين فيها مصلون والحمد تمتلئ، وأيضا المساجد كبيرة ولله الحمد في كثير من الجهات، ومساجد الجوامع وأيضا قد تكون كذلك واسعة، قد تكون أدوار سواء أرضية وما فوقها أو أرضية وما تحتها كما هو معلوم، وقد فعلا يحصل أنها عطل في الكهرباء فينقطع صوت الإمام من خلال المكبر. ومن هنا إذا تيسر أن يكون هناك مبلغ، وهذا يحصل أحيانا أنه إذا انقطع يأتي مبلغ ممن يسمع صوت الإمام فيبلغ فيسمعه من خلفه، فهذا أمر حسن. أما إذا انقطع الصوت بالكلية فلهم أن يتموا صلاتهم فرادى، أو يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة جماعة، وهذا أيضا إذا تيسر فهو حسن جدا. بمعنى أنه عندنا كما قلت 3 أحوال: إما أن ينتدب من يكبر إذا كان يستطيع أن يسمع الإمام ثم صوته يسمعه من خلفه ممن قطع عنهم صوت المكبر فهذا حسن، وإذا لم يسمعوا فيتم فرادى، وإذا تيسر أن يتقدم أحدهم فيتم بهم الصلاة جماعة فإن هذا أمر حسن إن شاء الله، والله أعلم.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا في هذا اللقاء مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.